حاجة في أن كانت الأرض رملية فإن اللحد لا يمكن أن يستقيم، فحينئذ نحفر شقا في وسط اللحد ثم نضع اللبن هكذا، ثم نضع الميت ونضع عليه اللبن، وهذا للحاجة لا بأس به. نعم.
نعم.
اختلف
العلماء في تفسير لغيره. نعم. قال
الكفار من قال لغير السكان. لا للكفار يعني.
شيخ.
نعم.
أحسن الله إليكم. ما تصورت الشق أنا كيف؟
الشق أن يحفر حفرة في القبر المعتاد. قبر معتاد.
نعم.
لكن ما يجعل فيه لحد في جانبه الذي يلي القبلة. يجعل اللحد في الوسط. هذا الشق. فهذا إذا كانت الأرض رملية نحتاج إليه لا شك، لأنك لو لحد انهد الرمل.
وكيف يوضع اللبن؟
إيش؟
اللبن
يوضع هكذا طول كذا ليصير مثل الحوض، لأجل أن يمنع من انهيار الرمل
على الميت.
على الميت ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات ثم يصف اللبن عليه فوق. نعم. طاهر. هنا. إذا يعني يسأل يقول بعض البلاد تعودوا على الشق والأرض وليس هناك حاجة إليه، فهل إذا لحدنا يعتبر هذا من إحياء السنة؟ الجواب نعم.
فصلون
ثلاثة.
فصل. ولا يدفن في القبر اثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبره، فإن دعت الحاجة إليه جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت القتلى يوم أحد
ما فيها تعب. لكن على كل حال هي جائزة أو هذه جائزة. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا. نعم.
لما كثرت القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. حديث صحيح. ويقدم أفضلهم إلى القبلة للخبر، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب، ويجعل
حاجزا بالنصب.
بالنصب.
إذن يجعل، أما عندي أنا بالرف فيكون يجعل.
ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب ليصير كل واحد منفردا كأنه في قبر منفرد. وإن دفن رجل وصبي وامرأة في قبر واحد جعل الرجل في القبلة والصبي خلفه والمرأة خلفهما. وقال الخراقي: تقدم المرأة على الصبي. قال أحمد: وإن حفروا شبه النهر.
حفر.
وإن
حفروا كل انسق امشي.
وإن حفروا شبه النهر
شبه.
وإن حفروا شبه النهر رأس
هذا.
وإن حفروا شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا جاز. ويجعل بينهما حاجزا لا يلزق أحدهما بصاحبه.
يجعل بينهما حاجزا.
لكن يجوز أن يجعل أقول جائز.
فإن مات له أقارب بدأ بمن يخاف تغيره، فإن استووا بدأ بأقربهم إليه على ترتيب النفقات، فإن استووا قدم أسنهم وأفضلهم.
هذه الأمور التي يذكرونها قد تكون إما بأوبئة يكثر الموتى فيها، أو بالحروب نسأل الله العافية يكثر فيها القتل. فالمهم أن السنة أن يفرد كل ميت بقبر، فإن دعت الحاجة إلى جمع أكثر من واحد في قبر فلا بأس، لكن كما قال المؤلف يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب حتى يكون ذلك شبه القبر المنفرد. وإذا كانت لا يتأتى أن يكون بعضهم خلف بعض إما لصخرة تعرض أو ما أشبه ذلك جعلوا كالنهر. ومعنى كالنهر أي أنهم يكون طولا رأس كل إنسان عند رجل الآخر حتى يتسع لهم المكان. نعم.
فصل. ولا توقيت في عدد من يدخل القبر إنما هو بحسب الحاجة إليه نص عليه. ويسل الميت من قبل رأسه وهو أن يجعل رأسه عند رجل
يعني معناه من يدخل القبر عند الدفن ليس في عدد محدود حسب الحاجة. قد يكفي اثنان وقد يكفي واحد وقد لا يكفي الاثنان قد نحتاج إلى ثلاثة أو أربعة. يكفي واحد فيما لو كان صغيرا ويكفي اثنان فيما لو كان جسده عاديا ونحتاج إلى أكثر لو كان جسده إيش ضخما. المهم أنه ينزل في القبر بقدر الحاجة. نعم.
وهو أن يجعل رأسه عند رجلي القبر.
أعد.
وهو أن يجعل رأسه
أعد. ولا توقيت.
نعم. ولا توقيت في عدد من يدخل القبر إنما هو بحسب الحاجة إليه نص عليه. ويسل الميت من قبل رأسه وهو أن يجعل رأسه عند رجلي القبر ثم يسل سلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه. وإن كان الأسهل غير ذلك فعل الأسهل. ويقول
وهذا مختلف فيه بعضهم يقول إنه يسل كما ذكر المؤلف يؤتى بالنعش من قبل رجل القبر ثم ينزل الميت على رأسه حتى يستقر في اللحد. وبعض العلماء يقول لا الأفضل أن يأتي به من جهة القبلة محاذيا رأسه ورأس القبر ورجلاه رجل القبر ثم يسلم إلى من كان في القبر ويوضع في لحده. والعمل عندنا على هذا العمل على هذا. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. ومع هذا المؤلف يقول إن كان الأسهل غير ذلك فإنه يتبع الأسهل. ومعلوم أن الأسهل هو أن يؤتى به من قبل إيش يعني يسل ولا وإلا لا من السل صعب لأنه لا بد أن تتجاوز القبر كله عند السل ثم تأتي به من قبل رجل القبر ثم تسلمه للذين في القبر. أما هذا فإنه يؤتى به على حذاء القبر تماما رأسه عند رأس القبر ورجلاه عند رجل القبر ثم تسلمه إلى الذين في القبر وهو أسهل بلا شك. نعم. انتهى. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الصلاة على الميت ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أدخل الميت القبر من المسند.
ما عندي من المسند عندكم؟ نعم.
ويضعه في اللحن على جانبه الأيمن مستقبل القبلة لقول النبي
على جانبه
على جانبه
نعم. في أحد عندكم على جنبه ها؟ جنبه
مستقبل القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه ويوسد رأسه بلبنة أو نحوها كالحي إذا نام ويجعل خلفه تراب ويجعل خلفه تراب يسنده لئلا يستلقي على قفاه. وإن وطأ تحته بقطيفة فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفرشها وينصب عليه اللبن نصف
يفترشها نصفة ها نصفة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفترشها وينصب عليه اللبن نصبا لحديث سعد وإن جعل عليه طين فصب جاز لما روى عمرو بن شرحبيل أنه
وإن جعل عليه طن قصب فرق عظيم ها كيف
عندنا طين يا شيخ
طن
طين فصب يا شيخ
تن مقصر جاز الطين صب لا طن مقصر لكن هذا يأتينا بمعناها في اللغة وش يقول
قال طن مقصر الحزمة من القصر وهي كالبلاط الذي يمد في أيامها فوق الجثمان ثم يجعل فوق التراب وفي صافي المقروعة وقع المحقق في خطأ صحف به العبارة كعدم إدراكه من معنى المقصود أو أن الراقل هو الذي أخطأ فنقل عنه
نعم
بمقصين فصفة
اي لكن بالأول قال أنه
طن قصر
طن مش معناه
طن عندنا شيخ
حزمة يعني حزمة بصر
معروف عندنا
شيخ
ها عندنا معروف يقول على الحزمة طن
طن
نعم هكذا
الحزمة السماء عندكم طن هذه هذه نعم
نسخة ولا تصويب يا شيخ
لا لتصويب لأن الطين ما يمكن صبر لا طن قصر يعني بدل عن الإدخر اللي كان أهل مكة يجعلونه في القبور نعم
وإن جعل عليه طن قصر جاز لما روى عمرو بن شرحبيل أنه قال إني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك ويكره الدفن في التابوت وأن يدخل القبر آجرا أو خشبا أو شيئا مسته النار لأن إبراهيم قال كانوا يستحبون اللبن ويكرهون لأن إبراهيم قال كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر ولأنه آلة بناء المترفين وسائر ما مسته النار يكره للتفاؤل بها
لكن ينبغي أن تكون اللبن طويلة بعض الشيء حتى تكون قوية في استنادها على جدار القبر يعني لو كانت قصيرة ثم تراكم عليها التراب هبطت وهذا هو المعمول به الآن عندنا تجد اللبنات المقبرة طويلة نعم
فصل ولا يخمر قبر الرجل لما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء ويستحب ذلك للنساء للخبر ولئلا ينكشف منها شيء فيراه الحاضرون.
يعني منها إذا أردنا أن ننزل المرأة في قبرها نغطي القبر من أجل أن لا يرى الناس جسم المرأة، أما الرجل فلا يغطى. ولهذا كانت عبارة زاد المستقنع ويسجى قبر امرأة فقط. نعم.
فصل. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لما روى الساجي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، ولأنه يعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم عليه، ولا يزاد عليه من غير ترابه، لقول عقبة بن عامر: لا تجعلوا على القبر من التراب أكثر مما خرج منه، رواه أحمد. ويستحب
عندي لا يجعل عندكم لا تجعلوا حتى نصف عندي
ويستحب أن يرش عليه الماء ليتلبد. وروى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل سعدا ورش على قبره ماء، رواه ابن ماجه. وتسميمه أفضل من تسطيحه، لما روى البخاري عن سفين التمار.
سفيان
لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسطحا، ولأن المسطح يشبه أبنية أهل الدنيا، ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوها، لما ذكرنا من حديث عثمان بن مضعون، ولأنه يعرف قبره فيكثر الترحم عليه.
نعم. أما رش الماء على القبر فالغرض منه تلبيد التراب، وليس كما يظن العامة أن الغرض أن يبرد على الميت، فإن الميت لا يبرده الماء، وإنما يبرده ثوابه، لكنه من أجل أن يتلبد التراب. وأما ما ذكره من كونه مسنما فإنه أفضل لوجهين: الأول لأن ذلك هو الذي يشابه قبور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولأنه إذا كان مسنما فإنه يزل ماء المطر عنه يمينا وشمالا، وإذا كان مسطحا فإنه يبقى فيه الماء، ويخشى أن ينزل الماء إلى اللبن فتذوب اللبنة وينخسف إيش القبر. خالد أنه
وقلنا إذا دليل كالحلم في العقيقة.
نعم.
فما الدليل؟
يقول بارك الله فيك إن هذا يخشى أن يتفاقر الناس في القبور، وهو باب قريب، لأن تعرف العاطفة في هذه الساعة تكون قوية ولا داعي لها.
ولو فعل هل
يكون عليه؟ لو فعل قال هذا مكروه، قال هذا مكروه تألم من شراف. على كل حال إذا خشي هذا في بلد يعتادون الغلو في قبور الصالحين فلا ينبغي، لكن مثل بلادنا الحمد لله انما تعلم من اجل ان من اراد ان يزور ويدعو له فعل. نعم.
متر
ودي وزن الميت على القبر على وجه الارض، ولو حفرنا قبر الحسان قادما
هذا ضرورة، أقول هذا ضرورة، البناء عليه في هذا الحال من باب الضرورة، إذا كان لا يمكن أن نحفر له لأن الأرض رخوة ويتسرب الماء إلى المكان المحفور فحينئذ يكون هذا ضرورة. نعم.
فصل. ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه، لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبني عليه.
لا، أن يجصص القبر وأن يبنى عليه.
لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم وزاد الترمذي، وأن يكتب عليها، وقال حديث صحيح، ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه، ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد.
قول مالك رحمه الله يكره البناء على القبر، إن أراد بكراهة كراهة التحريم فهذا حق، وإن أراد بذلك كراهة التمزيق فهذا ضعيف، والصواب أن البناء على القبور حرام ولا يحرم ولا يجوز، أولا إن كان في مسبلة يعني في مقبرة مسبلة فإنه سوف يأخذ من الأرض هذا أكثر مما يحتاج، وإن كان في مقبرة ملك الله فإنه يخشى من تعظيمه والصلاة عنده وما أشبه ذلك، فالصواب أن البناء على القبر محرم، وكذلك تجصيصه حرام، بأن يجصص التراب الذي على القبر، والظاهر أيضا أن تجصيص اللحم من هذا النوع، يعني لو جصص اللحم فإنه يحرم، لأن هذا إضاعة مال ومن زينة الدنيا. الكتابة عليه أيضا حرام، لا يجوز أن يكتب على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة عليه في سياق البناء والتجصيص، ولا دليل على إخراج الكتابة من التحريم، لكن قال بعض مشايخنا إن المراد بالكتابة التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، يكتب على القبر هذا فلان بن فلان وتذكر محاسن، وأما مجرد أن أكتب اسمه فقط للدلالة عليه فهذا لا بأس به، وهذا القول جيد بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الكتابة بماذا؟ بالبناء والتجصيص الذي يكون به المغالاة في الميت وقبره. وقوله أن يقعد عليه أيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن النهي للكراهة، والصواب أنه في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده أو قال جسمه خير من أن يجلس على القبر، وهذا يدل على تحريم ذلك أن الإنسان يجلس على القبر. وانظر إلى هذا الحديث يتبين لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في المقابر في القبور وعن إهانة القبور، والدين الإسلامي وسط بين التفريط وإيش والإفراط، فالبناء على قبور غلو في التعظيم، والجلوس على القبور مهانة لصاحب القبر، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا وهذا من أجل أن يكون الإنسان مستقيما على العدل لا هذا ولا هذا. نعم.
ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. متفق
عندي ما صنعوا، يحذر ما صنعوا.
تصويب
ايش اشتب على مثل
يحذر ما صنعوا.
وأيضا الحديث أن رسول الله عن اليهود والنصارى قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وقد ذكر ذلك هي ذكرت له أم سلمة: لا تقدموا لها، لا تقدموا، واصل خلوكم على مكانكم. حين ذكرت له كنيسة في أرض الحبشة فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. ويكره الجلوس عليه والاتكاء إليه والاستناد إليه لحديث جابر، ويكره المشي عليه لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، ولا أبالي أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه. فإن لم يكن طريق إلى قبر من يزوره
له.
فإن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوطن جاز، لأنه موضع حاجة.
كلام المؤلف هذا فيه نظر من وجهين: الأول أنه قال إنه يكره وطء القبور والجلوس عليها، والأدلة تدل على أنه يحرم، وهذا فيه هذا الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أنه ذكر أنه إذا كان له قريب يريد أن يزوره وليس هناك طريق فإنه لا بأس أن يطع على قبور، وهذا أيضا فيه نظر، لأن نقول أولا ليس هناك ضرورة إلى أن تذهب إلى قبر قريبك وتقف عليه، بالإمكان أن تقف قبالته ولو بعيدا عنه وتدعو له، هذه واحدة. وأيضا لا يمكن أن تكون القبور كلها مرصوفة بحيث لا يوجد بينها موطئ قدم، لا بد أن يكون هناك إيش موطئ قدم، لا بد من هذا. وكونه يقال أن هذا ضرورة في نظر، فالصواب أنه لا يجوز الوطء على القبور، وأنه لا يجوز أن يطأ عليها من أجل أن يذهب إلى قبر قريب له. انتهى الوقت، والله أعلم.
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الصلاة على الميت: فصل. ولا يجوز الدفن في الساعات المذكورة في حديث عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. ويجوز الدفن في سائر الأوقات ليلا ونهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا ودفن ذا البجادين ليلا. والدفن في النهار أولى، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن الدفن ليلا. رواه مسلم. ولأن النهار أمكن وأسهل على مشيعيها وأكثر لمتبعيها.
هذه الأوقات الثلاثة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدما
وعلى هذا فإذا وصلنا إلى المقبرة وطلعت الشمس نتوقف عن الدفن حتى ترتفع قيد الرمح، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني عند الزوال، وذلك نحن 10 دقائق. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب كما بينها وبين الإشراق، يعني في خلال ربع ساعة أو نحو ذلك. هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيها الأموات.
فصل. وإذا ماتت ذمية،
نعم، وأما الدفن فيما بعد ذلك فهو جائز سواء في الليل أو في النهار، إلا إذا كان الدفن في الليل لا يتأتى فيه القيام بما يجب من إحسان الكفن والتأصيل وما أشبه ذلك، فهنا ينهى، فيجمع بين الحديث الواردة في جواز الدفن ليلا وبين الحديث الواردة في النهي، بأن النهي فيما إذا لم يحسن الكفن وقصروا في واجب الميت.
أصل.
نعم.
ما حاجة
سليم. ها؟
ما جاوبك السؤال.
يقول جوا. نعم.
فصل. وإذا ماتت ذمية حامل من مسلم لم تدفن في مقبرة المسلمين لكفرها، ولا تدفن في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم، وتدفن مفردة ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهرها، وإن ماتت امرأة
هذا حكمة من الله عز وجل أن يكون ولد الجنين، أن يكون الجنين وجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى بطنها، لأن ظهر الجنين أقوى على تحمل الكدمات وما أشبه ذلك، فكان من حكمة الله عز وجل أن الجنين في بطن أمه يكون وجهه إيش؟ إلى ظهر أمه، وظهره إلى وجه أمه. فإذا ماتت ذمية وفي بطنها حمل من مسلم فإنها لا تدفن مع الكفار، يعني مع الكفار لأن ولدها مسلم، ولا مع المسلمين لأنها كافر، لكن تدفن وحدها على الوجه الذي ذكر المؤلف رحمه الله. نعم.
وإن ماتت امرأة حامل وولدها يتحرك ورجيت حياته
سطت عليه
القوابل فأخرجنا، ولا يشق بطنها لأن فيه هتكا لحرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة بعيدة، فإن لم يخرج تركت حتى يموت ثم تدفن، ويحتمل أن يشق بطنها إن غلب على الظن أنه يحيى، لأن حفظ حرمة الحي أولى.
نعم، هذا هو الصحيح، لا سيما في وقتنا الحاضر، فإن عملية إخراج الجنين لا تعد مثله. فإذا ماتت امرأة وفي بطنها حمل يتحرك أجريت لها العملية فورا وأخرج الجنين، وليس في هذا مثل إطلاق. نعم.
وإن بلع الميت جوهرة لغيره شق بطنه وأخذت، لأن فيه تخليصا له من مأثمها وردا لها إلى مالكها، ويحتمل أن يغرم قيمتها من تركته، ولا يتعرض له صيانة عن المثلة به، فإن لم يكن له تركة تعين شقه، فإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان، أحدهما يشق بطنه لأنها للوارث فهي كجوهرة الأجنبي، والثاني لا يشق لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حتى الوارث.
حق الوارث.
لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الوارث. وإن بلع مالا يسيرا لم يسر.
الصواب أنه لا يشق بطنه، لأن هذا ماله وقد استهلكه في حياته، فلا يحل أن يشق بطنه بل يبقى. فإذا قدر أنه أي الميت بلي وصار رميما أخذت الجوهر، ومثله الذهب. هنا نعم
وقت السؤال.
ها؟
في وقت السؤال جاء.
كيف؟
أقول وقت السؤال جاء.
سليم. تحية المسجد وكل صلاة لها سبب ليس عنها، لأن القول الراجح أن ذوات الأسباب لا نهي عنه، لا نهي فيه. نعم. كيف؟ نعم. إيه؟ نعم. لا ما يتعدى بها البر وأصل، يخرجون بها إلى البر ولو في مكان بعيد ويحفرون لها ويدفنونها. نعم. ها يحيى. نعم. من ها الذمية لا يجوز أن تصلى عليها صلاة الجنازة. إيه لكن هي ما يصلى عليها، إذا مات يصلى على الجنين فقط، أما هي لا يصلى عليها. إيه نعم يصلى عليها والجنين في بطنها. نعم. ها؟ ثلاثة.
وإن منع ما...
نعم. إيش؟
ما عرف على مسألة
الجوهر
إذا كانت
لغيره. إذا كانت لغيره وهو طالب بها يشق بطنه. نعم. إذا قال أنا أريد جوهرة فقط.
وإن بلع مالا يسيرا لم يشق بطنه ويغرم القيمة من تركته. وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخن، لأنه يمكن رده إلى صاحبه بغير ضرورة فوجب. وإن دفن الميت بغير غسل أو إلى غير القبلة نبش وغسل ووجه، لأن هذا مقدور على فعله فوجب، إلا أن يخاف عليه الفساد فلا ينبش، لأنه تعذر فسقط كما يسقط وضوء الحي لتعذره. وإن دفن قبل الصلاة عليه احتمل أن يكون حكمه كذلك، لأنه واجب فهو كغسله، واحتمل أن يصلى على القبر ولا تهتك حرمته لأنه عذر.
وهذا احتمال أصح أن يصلي على القبر، لأنه يمكن أن يؤدي الواجب بالصلاة على القبر فلا حاجة إلى أن ينبش.
فصل.
نعم. الوضوء
والغسل
كيف؟ أنا ما قال مالك.
فصل. سئل أحمد رضي الله عنه عن تلقين الميت في قبره فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال وكان إلا أهل الشام. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلون. وقال القاضي وأبو الخطاب يستحب ذلك. وروي فيه حديثا عن أبي أمامة.
وروي
صحيح يا شيخ
عندكم روي؟ عندي روي. نعم.
صحيح.
نعم.
وروي فيه حديث عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب، فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة الثانية، فيستوي قاعدا، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تسمعون، فيقول: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما، فيقول: انطلق، فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون عند الله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا ويكون عند الله حجيجه دونهما.
عندكم كذا؟
نعم،
شهادة لا إله إلا الله تشترط ثانية. نعم،
فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف اسم أمه قال: فلينسبه إلى حواء. رواه الطبراني في معجمه بمعناه.
هذا الحديث ضعيف ولا يعتمد، وهو شاذ أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل.
ولا أبالي أوسط السوق. هل يدل على جواز
لا 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 يقول معناه أنه إذا كان لا يمكن أن تقضي حاجتك في السوق فلا يمكن أن تقضيها في المقابر. هذا معنى. نعم.
هل ترون أنه جنين من أصحاب الجنازة لأصحابه يستقبل عليكم ويستقبل لأخيكم رسل الله؟
نعم.
فهل هذا يكون أصل؟
طيب، يتم به لا بأس. نعم.
هل
يشق
فطر الجنين على الشق؟
إيش؟
الجنين على شق فطرها ويخرج منها جنين المسلم.
لا،
إذا
مات
الجنين
وهي ماتت أيضا.
نعم.
لا ما ما دام انه دفن في مكان خال من قبور الشرك ما في معنى. نعم بس خلاص ثلاثة يا نعم.
باب التعزية والبكاء على الميت. التعزية سنة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، وهو حديث غريب. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر، ويكره الجلوس لها لأنه محدث. ويقول في
تعزية لأنه
محدث
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 نعم.
ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك. وفي تعزيته بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم، وفيها روايتان، إحداهما يعودهم لأنه روي أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم.
حاجة في أن كانت الأرض رملية فإن اللحد لا يمكن أن يستقيم، فحينئذ نحفر شقا في وسط اللحد ثم نضع اللبن هكذا، ثم نضع الميت ونضع عليه اللبن، وهذا للحاجة لا بأس به. نعم.
نعم.
اختلف
العلماء في تفسير
لغيره. نعم.
قال
الكفار
ومن
قال لغير الكفار. لا 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 للكفار.
شيخ.
نعم.
أحسن الله إليكم. ما تصورت الشق أنا كيف؟
الشق أن يحفر حفرة في القبر المعتاد. قبر معتاد.
نعم.
لكن ما يجعل فيه لحد في جانبه الذي يلي القبلة. يجعل اللحد في الوسط. هذا الشق. فهذا إذا كانت الأرض رملية نحتاج إليه لا شك، لأنك لو لحد انهد الرمل.
وكيف يوضع اللبن؟
إيش؟
اللبن
يوضع هكذا طول كذا ليصير مثل الحوض، لأجل أن يمنع من انهيار الرمل
على الميت.
على الميت ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات ثم يصف اللبن عليه فوق. نعم. طاهر. هنا. إذا يعني يسأل يقول بعض البلاد تعودوا على الشق والأرض وليس هناك حاجة إليه، فهل إذا لحدنا يعتبر هذا من إحياء السنة؟ الجواب نعم.
فصلون
ثلاثة.
فصل. ولا يدفن في القبر اثنان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبره، فإن دعت الحاجة إليه جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت القتلى يوم أحد
ما فيها تعب. لكن على كل حال هي جائزة أو هذه جائزة. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا. نعم.
لما كثرت القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، حديث صحيح. ويقدم أفضلهم إلى القبلة للخبر، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب، ويجعل
حاجزا بالنصب.
بالنصب.
إذن يجعل، أما عندي أنا بالرف فيكون يجعل.
ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب ليصير كل واحد منفردا كأنه في قبر منفرد. وإن دفن رجل وصبي وامرأة في قبر واحد جعل الرجل في القبلة والصبي خلفه والمرأة خلفهما. وقال الخراقي: تقدم المرأة على الصبي. قال أحمد: وإن حفروا شبه النهر.
وإن حفروا كل انسق امشي.
وإن حفروا شبه النهر
شبه.
وإن حفروا شبه النهر رأس
هذا.
وإن حفروا شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا جاز، ويجعل بينهما حاجزا لا يلزق أحدهما بصاحبه.
هنا. لكن يجوز أن يجعل أقول جائز.
فإن مات له أقارب بدأ بمن يخاف تغيره، فإن استووا بدأ بأقربهم إليه على ترتيب النفقات، فإن استووا قدم أسنهم وأفضلهم.
هذه الأمور التي يذكرونها قد تكون إما بأوبئة يكثر الموتى فيها، أو بالحروب نسأل الله العافية يكثر فيها القتل. فالمهم أن السنة أن يفرد كل ميت بقبر، فإن دعت الحاجة إلى جمع أكثر من واحد في قبر فلا بأس،
لكن كما قال المؤلف يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب حتى يكون ذلك شبه القبر منفرد. وإذا كانت لا يتأتى أن يكون بعضهم خلف بعض إما لصخرة تعرض أو ما أشبه ذلك جعلوا كالنهر. ومعنى كالنهر أي أنهم يكون طولا رأس كل إنسان عند رجل الآخر حتى يتسع لهم المكان. نعم.
فصل. ولا توقيت في عدد من يدخل القبر إنما هو بحسب الحاجة إليه نص عليه. ويسل الميت من قبل رأسه وهو أن يجعل رأسه عند رجل
يعني معناه من يدخل القبر عند الدفن ليس في عدد محدود حسب الحاجة. قد يكفي اثنان وقد يكفي واحد وقد لا يكفي اثنان قد نحتاج إلى ثلاثة أو أربعة. يكفي واحد فيما لو كان صغيرا ويكفي اثنان فيما لو كان جسده عاديا ونحتاج إلى أكثر لو كان جسده إيش ضخما. المهم أنه ينزل في القبر بقدر الحاجة. نعم.
وهو أن يجعل رأسه عند رجلي القبر.
أعد.
وهو أن يجعل رأسه
أعد. ولا توقيت.
نعم. ولا توقيت في عدد من يدخل القبر إنما هو بحسب الحاجة إليه نص عليه. ويسل الميت من قبل رأسه وهو أن يجعل رأسه عند رجلي القبر ثم يسل سلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه. وإن كان الأسهل غير ذلك فعل الأسهل. ويقول
وهذا مختلف فيه بعضهم يقول إنه يسل كما ذكر المؤلف يؤتى بالنعش من قبل رجل القبر ثم ينزل الميت على رأسه حتى يستقر في اللحد. وبعض العلماء يقول لا الأفضل أن يأتي به من جهة القبلة محاذيا رأسه ورأس القبر ورجلاه رجل القبر ثم يسلم إلى من كان في القبر ويوضع في لحده. والعمل عندنا على هذا العمل على هذا. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. ومع هذا المؤلف يقول إن كان الأسهل غير ذلك فإنه يتبع الأسهل. ومعلوم أن الأسهل هو أن يؤتى به من قبل إيش يعني يسل ولا وإلا لا من السلصع لأنه لا بد أن تتجاوز القبر كله عند السل ثم تأتي به من قبل رجل القبر ثم تسلمه للذين في القبر. أما هذا فإنه يؤتى به على حذاء القبر تماما رأسه عند رأس القبر ورجلاه عند رجل القبر ثم تسلمه إلى الذين في القبر وهو أسهل بلا شك. نعم. انتهى. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الصلاة على الميت ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أدخل الميت القبر من المسند.
ما عندي من المسند عندكم؟ نعم.
ويضعه في اللحن على جانبه الأيمن مستقبل القبلة لقول النبي
على جانبه
على جانبه
نعم. في أحد عندكم على جنبه ها؟ جنبه
مستقبل القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه ويوسد رأسه بلبنة أو نحوها كالحي إذا نام ويجعل خلفه تراب ويجعل خلفه تراب يسنده لئلا يستلقي على قفاه وإن وطأ تحته بقطيفة فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفرشها وينصب عليه اللبن نصف
يفترشها نصفة ها نصفة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفترشها وينصب عليه اللبن نصبا لحديث سعد وإن جعل عليه طين فصب جاز لما روى عمرو بن شرحبيل أنه
وإن جعل عليه طن قصب فرق عظيم ها كيف
عندنا طين يا شيخ
طن
طين قصب يا شيخ
طن قصب جاز الطين صب لا طن قصب لكن هذا يأتي لنا بمعناها في اللغة وش يقول
قصد
الحزمة بالقصد وهي كالبلاط الذي يكون منذ في
أيام يحرق الحزمان ثم يجعل الحرق التراب وفي
صاقه كما هو عقب وقع المحقق في خطأ صح فيه العبارة كعدم إدراك لمعنى المقصود
أو أن الراقل هو الذي أخطأ فنقل عنه.
لكن بالأول
قال
أنه
طن مش معناه طن عندنا شيخ
حزمة يعني حزمة قصد
معروف عندنا قصد
ها
عندنا معروف يقول على الحزمة طن
طن
نعم
الحزمة السماء عندكم طن هذه هذه نعم
نسخة ولا تصويب يا شيخ
لا لتصويب لأن الطين ما يمكن صبر لا طن قصد يعني بدل عن الإدخل الذي كان أهل مكة يجعلونه في القبور نعم
وإن جعل عليه طن قصب جاز لما روى عمرو بن شرحبيل أنه قال إني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك ويكره الدفن في التابوت وأن يدخل القبر آجرا أو خشبا أو شيئا أو شيئا مسته النار لأن إبراهيم قال كانوا يستحبون اللبن ويكرهون لأن إبراهيم قال كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر ولأنه آلة بناء المترفين وسائر ما مسته النار يكره للتفاؤل بها
لكن ينبغي أن تكون اللبن طويلة بعض الشيء حتى تكون قوية في استنادها على جدار القبر يعني لو كانت قصيرة ثم تراكم عليها التراب هبطت وهذا هو المعمول به الآن عندنا تجد اللبنات المقبرة طويلة نعم
فصل ولا يخمر قبر الرجل لما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء ويستحب ذلك للنساء للخبر ولئلا ينكشف منها شيء فيراه الحاضرون.
يعني منها إذا أردنا أن ننزل المرأة في قبرها نغطي القبر من أجل أن لا يرى الناس جسم المرأة، أما الرجل فلا يغطى. ولهذا كانت عبارة زاد المستقنع ويسجى قبر امرأة فقط. نعم.
فصل. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لما روى الساجي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، ولأنه يعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم عليه، ولا يزاد عليه من غير ترابه، لقول عقبة بن عامر: لا تجعلوا على القبر من التراب أكثر مما خرج منه، رواه أحمد. ويستحب
عندي لا يجعل عندكم لا تجعلوا حتى نصف عندي
ويستحب أن يرش عليه الماء ليتلبد. وروى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل سعدا ورش على قبره ماء، رواه ابن ماجه. وتسميمه أفضل من تسطيحه، لما روى البخاري عن سفين التمار.
سفيان
لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسطحا، ولأن المسطح يشبه أبنية أهل الدنيا، ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوها، لما ذكرنا من حديث عثمان بن مضعون، ولأنه يعرف قبره فيكثر الترحم عليه.
نعم. أما رش الماء على القبر فالغرض منه تلبيد التراب، وليس كما يظن العامة أن الغرض أن يبرد على الميت، فإن الميت لا يبرده الماء، وإنما يبرده ثوابه، لكنه من أجل أن يتلبد التراب. وأما ما ذكره من كونه مسنما فإنه أفضل لوجهين: الأول لأن ذلك هو الذي يشابه قبور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولأنه إذا كان مسنما فإنه يزل ماء المطر عنه يمينا وشمالا، وإذا كان مسطحا فإنه يبقى فيه الماء، ويخشى أن ينزل الماء إلى اللبن فتذوب اللبنة وينخسف إيش القبر. نعم. خالد اللي هو
وقلنا هذا دليل كالحلم في العقيقة.
نعم.
فما الدليل؟ هل
يقول بارك الله فيك إن هذا يخشى أن يتفاقر الناس في القبور، وهو باب قريب، لأن تعرف العاطفة في هذا الساعة تكون قوية ولا داعي لها.
ولو فعل هل يكون طاعي؟
لو فعل قال هذا مكروه، وقال هذا مكروه تألم من شراف. نعم. على كل حال إذا خشي هذا في بلد يعتادون الغلو في قبور الصالحين فلا ينبغي، لكن مثل بلادنا الحمد لله إنما تعلم من أجل أن من أراد أن يزور ويدعو له فعل. نعم.
متر
بني او وزن الميت على الطرف على وجه الطرف، ولو حفرنا قبر الحسان
هذا ضروره، اقول هذا ضروره، البناء عليه في هذا الحال من باب الضروره، اذا كان لا يمكن ان نحفر له لان الارض رخوه ويتسرب الماء الى المكان المحفور فحينئذ يكون هذا ضروره. نعم.
فصل. ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابه عليه، لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبني عليه.
لا، أن يجصص القبر وأن يبنى عليه.
لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم وزاد الترمذي، وأن يكتب عليها، وقال حديث صحيح، ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه، ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد.
قول مالك رحمه الله يكره البناء على القبر، إن أراد بكراهة كراهة التحريم فهذا حق، وإن أراد بذلك كراهة التمزيق فهذا ضعيف، والصواب أن البناء على القبور حرام ولا يجوز، أولا إن كان في مسبلة، يعني في مقبرة مسبلة، فإنه سوف يأخذ من الأرض هذا أكثر مما يحتاج، وإن كان في مقبرة ملك الله فإنه يخشى من تعظيمه والصلاة عنده وما أشبه ذلك، فالصواب أن البناء على القبر محرم، وكذلك تجصيصه حرام، بأن يجصص التراب الذي على القبر، والظاهر أيضا أن تجصيص اللحم من هذا النوع، يعني لو جصص اللحم فإنه يحرم، لأن هذا إضاعة مال ومن زينة الدنيا. الكتابة عليه أيضا حرام، لا يجوز أن يكتب على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة عليه في سياق البناء والتجصيص، ولا دليل على إخراج الكتابة من التحريم، لكن قال بعض مشايخنا إن المراد بالكتابة التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، يكتب على القبر هذا فلان بن فلان وتذكر محاسن، وأما مجرد أن أكتب اسمه فقط للدلالة عليه فهذا لا بأس به، وهذا القول جيد بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الكتابة بماذا؟ بالبناء والتجصيص الذي يكون به المغالاة في الميت وقبره. وقوله أن يقعد عليه أيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن النهي للكراهة، والصواب أنه في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده أو قال جسمه خير من أن يجلس على قبر، وهذا يدل على تحريم ذلك أن الإنسان يجلس على القبر. وانظر إلى هذا الحديث يتبين لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في المقابر في القبور وعن إهانة القبور، والدين الإسلامي وسط بين التفريط وإيش والإفراط، فالبناء على قبور غلو في التعظيم، والجلوس على القبور مهانة لصاحب القبر، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا وهذا من أجل أن يكون الإنسان مستقيما على العدل، لا هذا ولا هذا. نعم.
ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. متفق
عندي ما صنعوا، يحذر ما صنعوا.
تصويب
ايش اشرب على مثل
يحذر ما صنعوا.
وأيضا الحديث أن رسول الله عن اليهود والنصارى قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وقد ذكر ذلك هي ذكرت له أم سلمة: لا تقدموا لها، لا تقدموا، واصل خلوكم على مكانكم. حين ذكرت له كنيسة في أرض الحبشة فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. ويكره الجلوس عليه والاتكاء إليه والاستناد إليه لحديث جابر، ويكره المشي عليه لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، ولا أبالي أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه. فإن لم يكن طريق إلى قبر من يزوره
له.
فإن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوطن جاز، لأنه موضع حاجة.
كلام المؤلف هذا فيه نظر من وجهين: الأول أنه قال إنه يكره وطء القبور والجلوس عليها، والأدلة تدل على أنه يحرم، وهذا فيه هذا الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أنه ذكر أنه إذا كان له قريب يريد أن يزوره وليس هناك طريق فإنه لا بأس أن يطع على قبور، وهذا أيضا فيه نظر، لأن نقول أولا ليس هناك ضرورة إلى أن تذهب إلى قبر قريبك وتقف عليه، بالإمكان أن تقف قبالته ولو بعيدا عنه وتدعو له، هذه واحدة. وأيضا لا يمكن أن تكون القبور كلها مرصوفة بحيث لا يوجد بينها موطئ قدم، لا بد أن يكون هناك إيش موطئ قدم، لا بد من هذا. وكونه يقال أن هذا ضرورة في نظر، فالصواب أنه لا يجوز الوطء على القبور، وأنه لا يجوز أن يطأ عليها من أجل أن يذهب إلى قبر قريب له. انتهى الوقت، والله أعلم.
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الصلاة على الميت: فصل. ولا يجوز الدفن في الساعات المذكورة في حديث عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. ويجوز الدفن في سائر الأوقات ليلا ونهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا ودفن ذا البجادين ليلا. والدفن في النهار أولى، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن الدفن ليلا. رواه مسلم. ولأن النهار أمكن وأسهل على مشيعيها وأكثر لمتبعيها.
هذه الأوقات الثلاثة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدما
وعلى هذا فإذا وصلنا إلى المقبرة وطلعت الشمس نتوقف عن الدفن حتى ترتفع قيد الرمح، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني عند الزوال، وذلك نحن 10 دقائق. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب كما بينها وبين الإشراق، يعني في خلال ربع ساعة أو نحو ذلك. هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيها الأموات.
فصل. وإذا ماتت ذمية،
نعم، وأما الدفن فيما عدا ذلك فهو جائز سواء في الليل أو في النهار، إلا إذا كان الدفن في الليل لا يتأتى فيه القيام بما يجب من إحسان الكفن والتأصيل وما أشبه ذلك، فهنا ينهى، فيجمع بين الحديث الواردة في جواز الدفن ليلا وبين الحديث الواردة في النهي، بأن النهي فيما إذا لم يحسن الكفن وقصروا في واجب الميت.
أصل.
نعم.
ما حاجة
سليم. ها؟
ما جاوبك السؤال.
يقول جوا. نعم.
فصل. وإذا ماتت ذمية حامل من مسلم لم تدفن في مقبرة المسلمين لكفرها، ولا تدفن في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم، وتدفن مفردة ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهرها. وإن ماتت امرأة
هذا حكمة من الله عز وجل أن يكون ولد الجنين، أن يكون الجنين وجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى بطنها، لأن ظهر الجنين أقوى على تحمل الكدمات وما أشبه ذلك، فكان من حكمة الله عز وجل أن الجنين في بطن أمه يكون وجهه إيش؟ إلى ظهر أمه، وظهره إلى وجه أمه. فإذا ماتت ذمية وفي بطنها حمل من مسلم فإنها لا تدفن مع الكفار، يعني مع الكفار لأن ولدها مسلم، ولا مع المسلمين لأنها كافر، لكن تدفن وحدها على الوجه الذي ذكر المؤلف رحمه الله. نعم.
وإن ماتت امرأة حامل وولدها يتحرك ورجيت حياته
سطت عليه
القوابل فأخرجنا، ولا يشق بطنها لأن فيه هتكا لحرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة بعيدة، فإن لم يخرج تركت حتى يموت ثم تدفن، ويحتمل أن يشق بطنها إن غلب على الظن أنه يحيا، لأن حفظ حرمة الحي أولى.
نعم، هذا هو الصحيح، لا سيما في وقتنا الحاضر، فإن عملية إخراج الجنين لا تعد مثله. فإذا ماتت امرأة وفي بطنها حمل يتحرك أجريت لها العملية فورا وأخرج الجنين، وليس في هذا مثل إطلاق. نعم.
وإن بلع الميت جوهرة لغيره شق بطنه وأخذت، لأن فيه تخليصا له من مأثمها وردا لها إلى مالكها، ويحتمل أن يغرم قيمتها من تركته، ولا يتعرض له صيانة عن المثلة به، فإن لم يكن له تركة تعين شقه، فإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان، أحدهما يشق بطنه لأنها للوارث فهي كجوهرة الأجنبي، والثاني لا يشق لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حتى الوارث.
حق الوارث.
لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الوارث. وإن بلع مالا يسيرا لم يسر.
الصواب أنه لا يشق بطنه، لأن هذا ماله وقد استهلكه في حياته، فلا يحل أن يشق بطنه بل يبقى. فإذا قدر أنه أي الميت بلي وصار رميما أخذت الجوهر، ومثله الذهب. هنا نعم
وقت السؤال.
ها؟
في وقت السؤال جاء.
كيف؟
أقول وقت السؤال جاء.
سليم. تحية المسجد وكل صلاة لها سبب ليس عنها، لأن القول الراجح أن ذوات الأسباب لا نهي عنها، لا نهي فيها. نعم. كيف؟ نعم. إيه؟ نعم. لا ما يتعدى بها البر واصل، يخرجون بها إلى البر ولو في مكان بعيد ويحفرون لها ويدفنونها. نعم. ها يحيى. نعم. من ها الذمية لا يجوز أن تصلى عليها صلاة الجنازة. إيه لكن هي ما يصلى عليها، إذا مات يصلى على الجنين فقط، أما هي لا يصلى عليها. إيه نعم يصلى عليها والجنين في بطنها. نعم. ها؟ ثلاثة.
وإن منع ما...
نعم. إيش؟
ما عرف على مسألة
الجوهر
إذا كانت
لغيره. إذا كانت لغيره هو طالب بها يشق بطنه. نعم. إذا قال أنا أريد جوهرتي فقط.
وإن بلع مالا يسيرا لم يشق بطنه ويغرم القيمة من تركته. وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخن، لأنه يمكن رده إلى صاحبه بغير ضرورة فوجب. وإن دفن الميت بغير غسل أو إلى غير القبلة نبش وغسل ووجه، لأن هذا مقدور على فعله فوجب، إلا أن يخاف عليه الفساد فلا ينبش، لأنه تعذر فسقط كما يسقط وضوء الحي لتعذره. وإن دفن قبل الصلاة عليه احتمل أن يكون حكمه كذلك، لأنه واجب فهو كغسله، واحتمل أن يصلى على القبر ولا تهتك حرمته لأنه عذر.
وهذا احتمال أصح أن يصلي على القبر، لأنه يمكن أن يؤدي الواجب بالصلاة على القبر فلا حاجة إلى أن ينبش.
فصل.
نعم. الوضوء
والغسل
كيف؟ أنا ما قال ماذا.
فصل. سئل أحمد رضي الله عنه عن تلقين الميت في قبره فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال وكان إلا أهل الشام. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلون. وقال القاضي وأبو الخطاب يستحب ذلك. وروي فيه حديثا عن أبي أمامة.
وروي
صحيح يا شيخ
عندكم روي؟ عندي روي. نعم صحيح. نعم
وروي فيه حديث عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب، فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة الثانية، فيستوي قاعدا، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تسمعون، فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما، فيقول: انطلق، فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون عند الله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا ويكون عند الله حجيجه دونهما.
عندكم كذا؟
نعم،
شهادة لا إله إلا الله تشترط ثانية. نعم،
فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف اسم أمه قال: فلينسبه إلى حواء. رواه الطبراني في معجمه بمعناه.
هذا الحديث ضعيف ولا يعتمد، وهو شاذ أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل.
ولا أبالي أوسط السوق. هل يدل على جواز
لا 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 يقول معناه أنه إذا كان لا يمكن أن تقضي حاجتك في السوق فلا يمكن أن تقضيها في المقابر. هذا معنى. نعم.
هل ترون أنه جنين من أصحاب الجنازة لأصحابه يستقبل عليكم ويستقبل لأخيكم رسل الله؟
نعم.
فهل هذا يكون أصل
طيب؟ يعني أتم به لا بأس. نعم.
هل
شق
فطر الجنين؟
لا،
إذا
ماتت
في
الرؤيا وشفاة من الشق، أقول ماتت الجنين وهي ماتت أيضا. نعم. لا ما ما دام انه دفن في مكان خال من قبور الشرك ما في معنى. نعم بس خلاص ثلاثة يا نعم.
باب التعزية والبكاء على الميت. التعزية سنة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، وهو حديث غريب. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر، ويكره الجلوس لها لأنه محدث. ويقول في
تعزية لأنه
محدث
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 نعم.
ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك. وفي تعزيته بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم، وفيها روايتان، إحداهما يعودهم لأنه روي أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم.